أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأمن البحري يجب أن يكون محصلة تعاون دول المنطقة، ولا ينبغي أن يتحول لأداة ضغط بيد القوى الخارجية. وفي كلمته بالمؤتمر الوزاري الثامن لدول المحيط الهندي في مسقط، دعا عباس عراقشي إلى رسم خطة تجعل المحيط الهندي مركزا للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي، مشيرا إلى وضع إيران السياسة الموجهة نحو البحر كأولوية استراتيجية لتطورها. ولفت عراقشي إلى سواحل مكران جنوبية شرقي إيران التي أهملت على مدى قرون وأصبحت اليوم من أولويات التنمية الوطنية، مضيفا أن طهران تؤمن بأن التعاون والثقة المتبادلة تحقق المستقبل المستدام لدول المحيط الهندي. رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام العبري ادعى أن إدخال المعدات المطلوبة سيناقش لاحقا، لافتا إلى تنسيق الكيان بشكل كامل مع واشنطن. بدوره اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه الخطوة إعلانا بإفشال صفقة التبادل، موضحا أن هذا الإجراء يظهر الطرف المعطل للاتفاق ما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بإنجاز تعهداته. يأتي ذلك تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي للأراضي المحتلة وأنباء عن رغبة الرئيس ترامب بتغيير نصوص الاتفاق. حذرت حركة حماس الولايات المتحدة من مغبة التأثير سلبا على مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن التدخل الأمريكي سيؤدي إلى وقف تبادل الأسرى، مضيفا أن رئيس وزراء الكيان نتنياهو يحاول الاستفادة من البيئة التي وفرها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار قاسم إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة عدة دول ضامنة، مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتلاعب والتغيير في طبيعة مراحل الاتفاق أو إدخال مطالب جديدة. لنستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم.
حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الوصول إليه بواسطة الوسطاء ودول ضامنة مثل الولايات المتحدة، والاتفاق في إطاره العام تحدث عن مراحل ثلاث وكل واحدة منها 6 أسابيع. الآن الاحتلال كما قلت سابقا يحاول أن يستفيد من الأجواء والبيئة التي وفرها له ترامب ليشدد من مطالبه ويبدأ يغير في بنود الاتفاق. حماس ملتزمة بالاتفاق ما التزم به الاحتلال وبإطاره العام وبترتيباته وتوقيتاته المختلفة. لن نسمح الاحتلال أن يتلاعب أو أن يغير في طبيعة هذه المراحل أو أن يدخل مطالب جديدة في هذا الاتفاق. ونحن نقول أنه كل شيء يجب أن يكون مقابله شيء. المفاوضات التي جرت خلال عام كامل تحدينا فيها كل الضغوط، كان هناك ضغط ميداني وعسكري كبير إلى أن وصلنا إلى هذا الإطار العام للاتفاق، ومنه المرحلة الأولى التي نحن بصدد تنفيذها، وحماس ملتزمة بكل تفاصيل هذا الأمر لكن بمقابل التزام الاحتلال به. لن نسمح للاحتلال أن ينتقي ما يشاء من البنود ويطبقها في مقابل أنه نحن نلتزم بكل البنود. هذا الأمر لن يكون، وهذا طبقنا عمليا حينما أعلننا عن تأجيل تسليم الدفعة 6 وكيف أنه الاحتلال اضطر للالتزام بباقي بنود الاتفاق. الآن أي إرباك في هذا الاتفاق نتيجة تدخل الولايات المتحدة لن يخدم موضوع إطلاق كل الرهائن أو الأسرى إن صح التعبير لدى كتائب القسام، ولن يخدم استمرار حالة الهدوء التي يسعى إليها الجميع. وبالتالي على الولايات المتحدة والاحتلال أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه. أما تمديد المرحلة الأولى وخلافه من هذه الأمور، هذا الأمر دائما يخضع للإطار العام الذي وضعناه في اتفاق وقف إطلاق النار ويخضع لشروطنا. دائما سيكون هناك مطالب لشعبنا الفلسطيني. في كل مرة يتحرك الاحتلال اللي كان يضع مطالب جديدة، لدينا من القوة والصلابة السياسية والميدانية لنفرض شروطنا ونمنع الاحتلال من أن يفرض شروطه، ولدينا من أوراق القوة ما يمكننا أن نفرض هذه الإرادة على الاحتلال كما فعلنا في الأسبوع الماضي.
استشهد 3 من منتسبي الشرطة أثر غارة جوية لقوات الاحتلال على منطقة رفح جنوبية قطاع غزة ضمن خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر مسؤولة في القطاع أكدت أن الشهداء ارتقوا أثناء انتشارهم لتأمين توزيع المساعدات بإحدى أحياء رفح، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهدافه للأجهزة الأمنية. يذكر أن 1400 من العاملين بتوزيع المساعدات وعناصر أمنية استشهدوا جراء ضربات الكيان الغاصب خلال العدوان على غزة، فيما اعتقل أكثر من 200 آخرين وفق بيانات رسمية. استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب آخرون برصاص الاحتلال أثناء عودة أهالي بلدة حولة إلى منطقتهم في الجنوب اللبناني. مصادر محلية أكدت أن جنود الاحتلال اعتقلوا عددا من سكان البلدة، مضيفة أن الأهالي تخطوا حاجز الجيش اللبناني والساتر الترابي غير آبهين باعتداءات الاحتلال. وضمن مسلسل خروق اتفاق وقف العدوان على البلاد، نفذت قوات الاحتلال عمليات تجريف وفي بلدة كفر شوبة، وكان طيران الاحتلال شن غارات مؤخرا على إقليم التفاح أدى إلى استشهاد وإصابة عدة مدنيين. طالب حزب الله السلطات اللبنانية بالتحقيق العاجل في الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون من قبل بعض منتسبي الجيش. وأكد الحزب أن الاعتصام الذي نظم أمام مطار بيروت استنكار لتدخل الاحتلال بشؤون البلاد كان فعالية سلمية، واصفا قمع المعتصمين بمحاولة لزج الجيش في مواجهة مع الشعب. حزب الله طالب أيضا الحكومة بالتراجع عن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط على أراضي البلاد، داعيا إلى اتخاذ تدابير جادة لمنع كيان الاحتلال من فرض إملاءات والتعدي على السيادة الوطنية. وأخيرا لقي نحو 20 شخصا مصرعهم إثر تدافع وقع بمحطة قطار في العاصمة الهندية نيودلهي. مصادر طبية في المدينة أكدت أن غالبية الوفيات تمت بسبب الاختناق، مشيرة إلى إصابة أكثر من 10 آخرين. وقد وقع الحادث أثناء مغادرة القطارات إلى تجمع ديني يعرف باسم كومبا ميلا الذي يستقطب الملايين من طائفة الهندوس، فيما أمرت السلطات المحلية بتسيير عدة قطارات إضافية لتلافي وقوع حوادث مشابهة. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة، والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. وأما برنامج الكتاب الصوتي يقدم لكم عند الساعة 4:43، وفي 5 تماما موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. برنامج أفول أمريكا يقدم لكم في 5:10. وفي 5:21 نستمع معا إلى برنامج من أنوار البصيرة. منتدى الأمثال يقدم لكم هذا البرنامج في 5:37. في 6:01 نستمع معا إلى تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، وعند 6:06 سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان والابتهال وفي 6:26 أيها الأحبة، نستمع معا إلى حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. برنامج معارج النور يقدم لكم في 6:33 وعند 6:48 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج دواوين الولاء. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
اليوم يا أصدقائنا سنتحدث عن العناد. في البداية نوضح لأحبتنا الصغار الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة. إن العناد يا أصدقائنا هو تصرف يقوم به البعض للحصول على أمر يريده، وأحيانا يكون إصرارا على رأي ما.
لا تقلقوا يا أحبائنا، سنوضح الأمر أكثر. اليوم ستكون فرصة لنساعد كل شخص عنيد في بعض الأحيان، فهيا شاركونا ودعونا نتعلم ونستفد معا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أولى فقرات برنامجنا وهي قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم يا أحبائي سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة إن شاء الله.
Thank you.
أحب أنا في فقرة قصة اليوم اخترنا لكم موضوعا شيقا وجميلا جدا،
وهو كما ذكرنا يا أصدقاء قبل قليل موضوعنا هو حول العناد.
نعم، والعناد هو شيء غير محبب وغير جيد طبعا. يعني يا أصدقاء عليكم ألا تصروا على شيء يمكن أن يكون مؤذيا ويمكن أن يكون سيئا بالنسبة لكم.
تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي أكيد 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 حول موضوع الحلقة الذي هو العناد.
أصدق أنا، كان يا مكان، كان هناك طفل مجتهد وشاطر في البيت وفي المدرسة، لكنه كان عنيدا جدا ولا يستمع إلى كلام الآخرين، لذلك كان بعض الأحيان يقع في مشاكل ومواقف صعبة بسبب عناده. تعالوا معنا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم مع صديقنا قاسم العنيد.
قاسم، يا قاسم،
ماذا تريد؟ ماذا تريد يا فراس؟
ماذا تفعل؟
مثل ما ترى ألعب بالكرة.
ولكن كم مرة قال لك أبي ألا تلعب هنا داخل البيت؟
هذا لا يعنيك يا فراس، هذا لا يعنيك.
يا إلهي، ولكن في كل مرة تعاند قول أبي.
أنا لا أعاند كلام أبي، أنا لا أعاند يا فراس،
ولكن لو لعبت هنا فسوف أقول لأبي.
لا تكن أنانيا يا فراس.
أنا لست أنانيا، لكنك تفعل شيئا بدون موافقة أبي.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
ماذا تفعل يا قاسم؟
ألعب بالكرة يا أمي.
تلعب بالكرة؟
نعم.
أنا في البيت يا قاسم.
يا أمي،
أنا قلت لا.
لكن
لا يمكن في البيت أن تلعب بالكرة يا قاسم، ربما تتعرض لحادث لا سمح الله.
ولكن يا أمي،
اللعب بالكرة في البيت ممنوع يا قاسم. اذهب اذهب والعب في الحديقة بسرعة يا ابني.
نعم يا أمي، أنا أيضا قلت له، قلت له أن يلعب في الحديقة لكنه رفض.
اللعب بالكرة في البيت خطر يا أولادي.
نعم، هيا هيا يا قاسم، هيا تعال لنلعب لعبة أخرى.
نعم.
ماذا رأيك؟
أنا لا أحب أي لعبة أخرى.
يا ولدي اسمع، أنا ذاهبة إلى بيت جارتنا.
ماذا يا ماما؟
ولا تنسيا ما قلت لكما. حسنا؟
طيب. حسنا. حاضر يا أمي.
أحب أنا أصدقائنا، بعد أن ذهبت الأم إلى بيت جارتها عاد قاسم وقرر من جديد أن يلعب بالكرة في البيت، ورغم أن أخاه فراسا نصحه كثيرا وقال له إن أمه لا ترضى بذلك، لكن قاسما أصر أن يلعب في البيت. وفي إحدى الضربات التي قام بها قاسم للكرة أصابت الكرة زجاج الشباك وكسرته.
واحد، اثنان، ثلاثة.
يا للمصيبة، ماذا فعلت يا قاسم؟ لقد كسرت الزجاج.
اسكت يا فراس، اسكت.
ولكن الزجاج قد تهشم، فما العمل الآن؟
اسكت ولا تتكلم، اسكت.
سوف أذهب وأقول لأمي.
لو قلت لها فسوف لا ألعب معك أبدا.
افعل ما يبدو لك، أنا ذاهب لأقول لأمي الحقيقة.
لا تفعل هذا يا فراس. يا فراس،
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب فراس وقال لأمه الحقيقة.
عليكم. السلام عليكم يا خالة أم علي.
وعليك السلام. ماذا تريد يا فراس؟ تفضل.
أمي أمي أين أنت يا أمي؟ أمي تعالي.
ماذا حصل يا فراس؟
تعالي معي بسرعة.
يا إلهي، هل حصل مكروه لأخيك قاسم؟
لا لا يا أمي.
ماذا؟
لكن قاسم قاسم.
ماذا قاسم؟ ماذا
قاسم؟ كسر الزجاج.
زجاج؟
نعم نعم، كسر زجاج النافذة.
وأية نافذة؟ ها ها يا فراس،
لقد كسر زجاج نافذة الغرفة.
يا المصيبة، كم مرة قلت له أن لا يلعب بالكرة في البيت. اعذريني يا أم علي.
أتريدين أن أتي معك؟
كلا كلا، شكرا شكرا لك يا أم علي، شكرا. هيا يا فراس، هيا هيا بسرعة لنذهب. هيا
أصدقائنا أعزائنا، بعدما جاءت أم قاسم إلى البيت أخذت الكرة منه وقالت:
اسمع يا قاسم،
ماذا؟
سأحرمك من اللعب بالكرة نهائيا على ما فعلت. إنك عنيد يا قاسم، وسوف أقول لأبيك ما فعلت. مفهوم؟
أرجوك أرجوك يا ماما، لا تقولي لا.
سأقول لأبيك.
أعيدك بأن لا ألعب بالكرة في البيت. أرجوك يا ماما.
سأقول لأبيك.
أرجوك يا ماما لا تقولي.
نعم يا أصدقائنا، صحيح أن قاسما وعد أمه بأن لا يلعب بالكرة في البيت، لكنه كان عنيدا في كل تصرفاته. وفي اليوم التالي وعند ذهابه إلى المدرسة مع أخيه بالدراجة، أتعرفون ماذا حدث؟ أوه، تعالوا معنا لنسمع ما جرى لهما.
يا قاسم يا قاسم، انتبه أرجوك لا تقود الدراجة بسرعة.
لا تقلق لا تقلق يا فراس.
ولكن يا قاسم، كيف لا أقلق وأنت تقود بشكل متهور وبسرعة؟
لا تخاف لا تخاف يا فراس. قلت لك لا تقلق، فأنا ماهر في قيادة الدراجة. انظر هيا. بخير لا تقلق.
الحمد لله الحمد لله، لم تصدم السيارة. كم مرة قلت لك لا تقود الدراجة بسرعة؟ هل صدقت كلامي الآن؟ يا إلهي، الآن كادت السيارة أن تتهزم.
يا فراس، لا أستطيع أن أتحرك، لا أستطيع حركة.
ماذا تقول يا قاسم؟
أرجوك ساعدني، فأنا لا أستطيع أن أتحرك.
يا إلهي،
قدمي تؤلمني كثيرا.
ماذا
أصابك؟ لا أستطيع أن أحركها.
ماذا أفعل يا إلهي؟
يا فراس،
يجب أن أسرع، يجب أن أسرع وأقول لأمي وأبي.
هيا يا فراس، اذهب هيا.
نعم
اذهب. عن إلهي،
أصدقائنا أحبائنا الحلوين، عرفنا الآن أن قاسما ولد عنيد، لا يحب أن يسمع نصيحة أحد، ولا يقبل بكلام الكبار مثل كلام أمه وكلام أبيه. وحتى لا يستمع إلى كلام أخي فراس.
في البيت كسر زجاج النافذة بسبب عناده، وفي الشارع سقط بشدة على الأرض بسبب أنه لم يستمع إلى نصيحة أخيه. لقد حذره كثيرا وطلب منه ألا يقود الدراجة بسرعة، لكن قاسما كان عنيدا وقاد الدراجة بسرعة وسط الشارع، وكادت السيارة أن تتهز فسقط على الأرض وانكسرت قدمه.
لذلك نصيحتنا لكم يا أحباءنا ألا تكونوا عنيدين، عليكم أن تستمعوا إلى كلام الآخرين الأكبر منكم سنا حتى لا تقعوا في المشاكل ولا تقعوا في ورطة أبدا لا سامح الله. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بسم الله بسم الله
بسم الله
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما نركب في السيارة أو في المكتب، أمن السير لنا إن نذهب للمسجد أو نحو الملعب، بسم الله عروج الرجل، بسم الله نزول السؤل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله كلام الحق، شهد وجمال للنطق، غيث ينزل حين البرق، مفتاح لطريق الرزق، بسم الله صراط السبل، بسم الله أمان الوجل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله إذا ما قمنا من نومتنا وإذا نمنا، ذكر الله إذا أفطرنا وإذا ما جعنا أو صمنا، بسم الله طلوع الأمل، بسم الله غروب الكسل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله نديم الأنس، تفريج عن هم النفس، قلم وكتاب للدرس، درع وسلاح في البأس، بسم الله أمان الزلل، بسم الله شعار الرسل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
بسم الله سطور اللوح، سور مرفوع للصرح، برء وضماد للجرح، سر مكنون للنجح، بسم الله منار الشعل، بسم الله خشوع الجبل،
بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل، بسم الله شروع العمل، بسم الله تمام الشغل،
هل سبق وحدث معكم يا أحبتنا عندما كنتم في سوق أو مكتبة أو أردتم شراء كتاب أو لباس معين، ولكن عندما طلبتم من والديكم ذلك رفضوا؟ للأسف بعضكم يقوم بالإصرار وأحيانا بالبكاء حتى يشتروا له ما يريد، وهذا التصرف نقول عنه عنادا، ويلقب صاحبه بالعنيد.
طيب يا عزة أنا، لنوضح الأمر أكثر، هل سبق مثلا وطلبتم من والدكم أن يأخذكم للسينما لمشاهدة فيلم لكن والدكم رفض ذلك، وبدون أن تستمعوا للسبب أصررتم أن تذهبوا للسينما، ومهما حاول والدكم إقناعكم بقيتم على رأيكم وإنكم تريدون الذهاب؟
يا أحبتي، في كلا الحالتين يسمى هذا الإصرار عنادا، وهو أمر غير جيد، وعلينا التخلص من هذه التصرفات.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العناد صفة غير جيدة في أمور عديدة، فالشخص العنيد يكون غير محبوب وقريب بين الأصدقاء، فليكون أنانيا. الحمد لله أنا لست عنيدة ولا أصر على أمور، وهذا الشيء تعتز به والدتي، وإذا كانت صديقتي تمتلك هذه الصفة أحاول أن أساعدها لتتخلص من هذه الصفة وتكون فتاة طبيعية وتتقبل الأمور التي تواجهها. بالتأكيد العناد غير إصرار على أمور مثلا الدراسة والنجاح، أن نصر عليه ونواصل المسير به. ونشكر شكرا جزيلا لإذاعة طهران وإذاعتنا العزيزة طهران. أنا حوراء عواد من جيال العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء، وبعد أن عرفنا ما هو العناد، دعونا نتعلم سوية كيف نتخلص من هذه الصفة وهذه التصرفات.
أول خطوة يا أحبتي أن نتذكر بعض الوصايا التي أخبرنا بها الإمام الرضا عليه السلام عندما علمنا عن حق الوالد على ولده، حيث قال:
عليك بطاعة الأب وبره والخضوع والإكرام له. وهذا يعني يا أصدقاء، إذا حدث معنا موقف يشبه ما ذكرنا، فقط أن نتذكر كلام إمامنا ونستمع لكلام والدينا. فلا بد مثلا أن الفيلم الذي يعرض لا يناسب عمرنا، والكتاب الذي نريده يناسب فئة عمرية أكبر.
إذن علينا أن نكون هادئين ونرى ماذا يقترح علينا الكبار.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
Thank you. الإملاء قال المعلم: يا أولاد اكتبوا لي بقرة وحظيرة وحشيشة. فسلم أحد الطلاب ورقته فارغة بيضاء. قال الأستاذ: لماذا ورقتك بيضاء؟ فقال التلميذ:
ماذا أفعل يا أستاذ؟ البقرة أكلت الحشيش ودخلت الحظيرة.
تراهن بخيلان على من يبقى تحت الماء أكثر من الآخر يدعوه للعشاء، فلم يخرج أحد منهما إلى الآن.
أحبائنا الحلوين، سنخبركم بأمر قد لا تتوقعونه، وهو أن هناك نوع واحد من العناد مفيد، وهو
مثلا إن فشلتم في أداء عمل مفيد أو في امتحان ما، لا تحزنوا بل حاولوا أكثر من مرة وبكل عناد حتى تنجحوا.
أها، هذا يسمونه العناد الإيجابي. هذا النوع من العناد عناد مفيد جدا يا أصدقاء. العناد السيء يجعلكم أشخاصا عصبيين وسريعي الغضب، وهذه الصفات لا يحبها الله ورسوله. يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الجرادة تمتلك ما يقارب 900 عضلة مستقلة، وهي أكثر من عضلات الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن 30 ثانية هي مدة أقصر مسرحية في التاريخ؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الطماطم تصنف من الفاكهة من الناحية العلمية؟
أحبائنا الحلوين، صلاح ولد شقي وعنيد، لكنه طيب القلب مثل والديه. كان كلما حان موعد ارتداء ملابسه يعاند أمه ويجادلها كثيرا، بل ويصر على اختيار ملابسه بنفسه بما فيها الضيقة والقديمة. كان يصر على اختيارها كذلك، ويبدو بعناده أكثر إصراراً على ارتداء قميصه الأزرق الذي كان يرغب في ارتدائه كل يوم، ولا يقبل أي قميص غيره حتى لو كان أجمل منه.
في يوم من الأيام، أي في صباح يوم الجمعة، وعندما كان صلاح يريد ارتداء قميصه الأزرق، صرخ قميصه الأزرق فجأة في وجهه وقال له: ارحمني يا صلاح، حتى في يوم إجازتك تريدني؟ تريد أن تلبسني؟ ألم تزهق مني يا صلاح؟ في داخل دولابك قمصان كثيرة غيري، ألوانها زاهية وجميلة وعلى مقاسك، وأنت أصبحت بدينا وكاتما على نفسي. ارحمني يا أخي، ارحمني يا صلاح، والبس قميصا غيري.
نعم يا أصدقائنا، لم يهتم صلاح بصرخات قميصه ومضى في ارتدائه. وأثناء خروجه من باب المنزل اشتبك مسمار غليظ في قميصه، فمزق قطعة كبيرة منه. عاد صلاح مسرعا إلى أمه وهو يبكي.
حضنته أمه بعطفها وحنانها، ثم أحضرت له قميصا آخر بديلا عنه. وبعد أن لبس صلاح القميص الجديد ونظر في المرآة، علم أن أمه كانت محقة في اختيارها، وأن هذا القميص الذي كان يرفضه باستمرار أفضل بكثير من القميص الأزرق الذي كان يصر على ارتدائه كل يوم.
وهكذا يا أصدقاء ابتسم صلاح ابتسامة بريئة وقال لأمي في خجل: أمه، لن أعاندك مرة أخرى. هنا حضنته أمه وسامحته على ما كان يفعل.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فبقي بعض الجلاوزة بانتظارها، ولما وصلت أحاطوها كالذئاب التي ظفرت بصيد طري. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. اقتاد الجلاوزة شيماء إلى خارج الدار بالقوة، وهي صامتة مصدومة تحدق في وجوههم بعينين دامعتين ووجل شديد. فعصب ذلك الأرعن عينيها بشدة، ثم دفعها إلى مقعد السيارة الخلفي. ومضت تلك السيارة الرمادية تنطلق بسرعة هائلة، ومن خلفها سيارة أخرى. غطت شيماء في سبات عميق رغم اهتزازها العنيف خلال انحدار السيارة وصعودها والتفافها حسب الطريق المرسوم لها. نعم، غطت في ذلك السبات لعلها تحلم حلما لطيفا غير ذلك الكابوس الرهيب الذي كان يعتريها. ولم تشعر بشيء وهي في الطريق من شدة الصدمة إلا حين نهرها أحدهم بصوته الأجش وهو يربت على رأسها بهراوته ويشتمها:
هيا يا ساقطة، يا جاسوسة، انزلي.
نزلوا بها درجات عديدة فيما كانت قدماها تتعثران بها وتنوآن بحملها، حتى بلغوا بابا حديديا ذا رقم فتحه عنصر كان واقفا، استمهلها بصفعة قوية على وجهها تطوعا دون أن يعرف من هي أو لم جاء بها إلى هنا. فحل العصبة عن عينيها وفك السلاسل من معصميها ودفع بها بركلة من قدمه اليسرى إلى داخل تلك الغرفة وأغلق الباب، وقال فيما سمعت وقع دوران المفتاح في قفل الباب:
جواسيس خونة، سترين ما نفعل بك هنا يا ساقطة يا لقيطة.
حدقت بما حولها فإذا بها في جحر صغير صغير جدا لا يتسع لنصف شخص، لا ترى فيه شيئا، ووجدت قنينة ماء رائحتها نتنة وفيها ثمالة، شربتها دون وعي وأوت إلى مرقدها الجديد، فذهبت في غفلة رقادها بلا أحلام وكأنها في عالم آخر. أفاقت شيماء منتفضة إثر طرقات عدة على الباب وصوت لم تعهد سماعه.
شيماء عبد الرزاق، استعدي إلى التحقيق.
بعد لحظات انفتح الباب، فإذا بشاب في عقده الثالث معتدل الجسم قصير الشعر يدعوها بلهجة أقل عنفا من صاحبه: أنت شيماء؟ حقا؟ ظننت أني سألقى عجوزا كالتي لقيتها قبلك منذ دقائق. نهضت بسرعة ولم تنطق بحرف، فقال لها: اتبعيني، هل فهمت؟ توقف بها عند باب طرقه بلطف ثم فتحه ودخل، فدخلت خلفه وقال مؤديا التحية العسكرية رافعا كفه اليمنى إلى جبينه:
سيد النقيب، هذه شيماء عبد الرزاق.
وانصرف. رجل أجلح ذو عينين أسهبتا في الاتساع تحت حاجبين كثيفي الشعر، وذو أنف منكمش وشفتين سميكتين، وعنقه غليظ ومنكباه عريضان. بدا قصيرا خلف مكتبه، وقد ثبت قبضتيه على حافة المكتب، ورأت على سطح مكتبه أوراقا ليست كثيرة، وهراوة صغيرة، ومسدسا قربه رصاصات مكومة وبعض الأمشاط. قال ضابط التحقيق النقيب فلاح بصوت غليظ أجش وهو في عبوس شديد:
أنت شيماء عبد الرزاق إذن، ها؟
فأجابت بصوت خافت كزفير أنفاسها: نعم. فعاد الصوت ليقول:
يجلسي هناك.
التفتت شيماء وفتحت عينيها جيدا وشهقت: أأنتم هنا؟ أبي، أمي، أم علي، علي، أين ياسر؟ يا ويلي، أتلك الدماء التي رصعت الشارع كانت دماء؟ فلم يجبها أحد، فبكت بحسرة وصمت، وتفجرت عيناها بدموع حرة، وتقدم عنصر من العناصر الخمسة الموجودين في أنحاء الغرفة الفسيحة الخالية إلا من ذلك المكتب وبعض أدوات التعذيب من سياط وأحزمة وعصي وهراوات معلقة إلى الجدار الحجري وأسلاك كهربائية وغيرها. تقدم ذلك الرجل الطويل المفتول العضلات فاقتادها من ساعدها الأيسر إلى مقعد هناك، حيث أجلسها وابتعد عنها قليلا. الجميع كانوا في حالة يرثى لها. أم عادل كانت تئن ولا تتكلم، وأحيانا كانت تخرج عن صمتها إلى دموعها ونظراتها المريبة. أما أبو عادل فكان يضع كلتا يديه على وجهه وقد أطرق ذاهله. واحتضنت ياسمين ولدها عليا وغرقت في دموعها ونحيبها الهادئ. وكان علي يغفو ورأسه إلى صدر أمه كأنه هارب من الحقيقة المرة إلى أحلام الأطفال التي هربت منه. خلال ذلك كانوا يسمعون أصداء التعذيب وصرخات نزلاء المديرية تصدر من غرف التحقيق الأخرى، وهو ما كان يزيد نفوسهم رعبا. زعق النقيب فلاح:
أخرجوا الجميع من الغرفة وأبقوا على ذلك،
حيث أشار بهراوته إلى أبي عادل.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أهمية التعاون لدول المنطقة في مجال الأمن البحري. ارتقاء شهيدة وإصابة مدنيين أثر اعتداء الاحتلال على أهالي بلدة حولة جنوبية لبنان. 4 شهداء في جنوب القطاع أثر غارات للاحتلال وخرق سافر لاتفاق غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأمن البحري يجب أن يكون مصلحة تعاون دول المنطقة، ولا ينبغي أن يتحول لأداة ضغط بيد القوى.